تسجيلات شعب يرموك الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
أحكام المولود
لفضيلة الشيخ طارق بن محمد الطواري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. في البداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم الشرعي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي من أراد الله عز وجل له التوفيق والنجاح في الدنيا فإن الله عز وجل ييسر له أسباب الفقه في الدين ومعرفة أحكام الشريعة. ولذلك أحببت في هذه الأمسية أو في هذه الليلة أن نتطرق لقضية مهمة تخص المرأة على وجه العموم، وكذلك الأب والأم والزوجة على وجه الخصوص، ألا وهي بعض أحكام المولود وما يتعلق به من أحكام شرعية من حين ولادته إلى حين أن يفصم أو إلى حين أن يفصل عن الرضاعة. ومن ذلك يعني من هذه الأبواب استحباب تسميته بالاسم الحسن والبشارة لمن ولد له مولود، وكذلك الأذان في أذنه واستحباب تحنيكه والعقيقة وأحكامها وحلق رأسه والتصدق بزينة شعره، وكذلك ذكر تسميته ووقتها وأحكامها. ولعل الذي دفعنا للكلام أو للحديث عن هذه القضية أو تبيين هذه القضية للأم هو أولا أن الأم هي المربية الحقيقية، ولذلك كان لابد عليها أن تعرف بعض الأحكام التي تتعلق بمولودها أو بأخيها إن كان صغيرا، كما قيل: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فلذلك لابد من إعدادها إعدادا حسنا، وتعرف ما لها وما عليها من الأحكام الشرعية. وكذلك مما دفعنا للكلام في هذا الحديث أن الأم أو الزوجة هي صنو الرجل وقرينته وشريكته في اتخاذ القرار، فهي كذلك شريكة للرجل في اتخاذ قرار التسمية وشريكة للرجل في تربية الابن. وكذلك مما دفعنا للحديث عن الأبناء وأحكامهم هي أن الأمة هي التي تتعب في الحمل والرضاعة، كما بيّن الله عز وجل ذلك في القرآن أن الأمة تحمله وهنا على وهن، أي تعبا من بعد تعب وكرها من بعد كره، وتحمله في عامين، أي إلى حين فصامه أو إلى حين فصاله عن الرضاعة. فلذلك كان لا بد لها أن تعرف أحكام هذا الجنين الذي ينفصل عنها بعد الولادة. وكذلك مما دفعنا للحديث عن أحكام المولود أن الأمة هي أقوى المؤثرين والمذكرين للزوج، فلو لم تذكر المرأة والأم زوجها أو لو لم تذكر الزوجة زوجها ببعض أحكام المولود لجهل الكثير الكثير من ذلك. فلذلك كان لابد عليها أن تتعلم بعض الأحكام حتى إذا جهل الزوج في هذه الأحكام فإن المرأة هي التي تذكره. ثم كان يعني على المرأة أن تتعلم هذه الأحكام لتثبت أن لها رأي ولها قدرة على اتخاذ القرار، خاصة في تسمية الأولاد. ولذلك أحببت أن أفرد في هذا اليوم هذه المحاضرة للكلام عن أحكام المولود من تسمية ومن أذان ومن عقيقة ومن تحنيك إلى آخره من بعض الأحكام الشرعية التي تتعلق بالمولود. أول هذه الأبواب باب استحباب طلب الأولاد، أي أنه في الشرع حبذ الشارع سبحانه وتعالى أن يعني يحرص الإنسان على الإنجاب وعلى الأولاد، كما لا كما يدعى في هذه الأزمنة في مؤتمرات السكان وغيرها إلى تحديد النسل وما يسمى بتنظيم الأسرة والتقليل من الأولاد، بحجة أن الأولاد إذا كثروا فإن الأب سيكون غير قادر على تربيتهم من ناحية، ومن ناحية أخرى سيكون غير قادر على إعالتهم. والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، يعني نحن نتكفل برزقهم وإياكم. فحث الشرع وحث الشارع سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الأولاد ومن الذرية. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال مجاهد: ابتغوا ما كتب الله لكم، أي اطلبوا الولد. وقال ابن عباس: أي اطلبوا الولد، يعني اطلبوا من هذا الجماع والنكاح أن يرزقكم الله عز وجل أولاد. ومن ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، يعني يأمر من استطاع أن يتزوج أن يحرص على الزواج، وينهى عن التبتل أي عن الانقطاع عن الزواج، ويقول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. الحديث أخرجه أحمد وهو صحيح. وكذلك عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسن وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فقال: لا. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة وإن كانت ذات حسن وجمال إلا أنها عاقر لا تنجب الأولاد. ثم أتاه الثانية فنهاه صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه الثالثة فقال له صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود وهو صحيح. وكذلك من أحاديثه صلى الله عليه وسلم في الحث على الإنجاب والإكثار من الذرية قال عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بكم يوم القيامة. رواه أحمد وهو حديث حسن. وكذلك روي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لترفع له الدرجة فيقول: أي ربي أنى لي هذا، يعني من أين لي هذه الدرجة يا ربي ولم أعمل لها، فيقول الله عز وجل: باستغفار ولدك لك من بعدك، أي أبناؤك من بعدك استغفر الله لك فأعطاك الله هذه الدرجة. وهو حديث صحيح. فهذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن النبي صلى الث عليه وسلم وأن الشارع حث الناس على الإكثار من الذرية. ولعل سائلا يسأل فيقول: كيف نعرف أن هذه البنت أو هذه الزوجة ذات ولد وهي إلى الآن لم تتزوج؟ نقول له: يعرف ذلك من أخواتها ومن أمها ومن أهلها، فإنه إن كانت في العائلة نسل وذرية عرف أن هذه البنت يعني فيها من الأولاد، والله عز وجل أعلم بالمغيبات. كذلك ومما ورد في الولد والحث عليه قال يعني عن أبي حسان قال: توفي ابنان لي، يعني توفى الله عز وجل اثنين من الأبناء لي، فقلت لأبي هريرة: أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أو شيئا تحدثنا به تطيب أنفسنا عن موتانا، يعني عندك حديث تهدئ ما في نفوسنا من الحزن؟ قال: نعم، صغارهم دعاميص الجنة، صغارهم دعاميص الجنة، دعاميص الجنة يلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بناحية ثوبه أو يده كما آخذ بأحدكم فلا يفارقه حتى يدخله الله عز وجل وأباه الجنة. الحديث رواه مسلم. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم دعاميص الجنة أي صغار أهل الجنة، فمن مات له من الأولاد واحتسب أجرهم عند الله فإنه سينتظره على باب الجنة ويأخذ بثوب أمه أو بثوب أبيه ولا يتركه حتى يدخله معه الجنة، وهذا من فضل الأولاد والذرية. وكذلك في حديث الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء للنساء فوعظهن فقال: ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار، يعني أي امرأة مات لها ثلاثة من الولد إلا كان هذا يعني هذه الوفاة وهؤلاء الأولاد حجبوها عن دخول النار. فقالت امرأة: واثنان. فقال عليه السلام: واثنان. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مثل ذلك، أي من مات له من الولد كانوا له حجابا عند الله عز وجل من النار. وهذا أول أبواب أو أول فصول أو أول مسائل الأولاد. كذلك مما يجب على المرأة أن تعرفه في أحكام المولود أنه يستحب البشارة لمن ولد له ولد، أي من رزقه الله عز وجل أولاد يستحب أن يبشر الناس بذلك أو أن يبشرونه الناس بإنجاب الذرية والأولاد له. قال تعالى في قصة إبراهيم: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف، أي جاءوه بالبشرى بشروه بالأولاد. وفي آية أخرى قال تعالى في سورة الصافات: فبشرناه بغلام حليم. وقال في سورة الذاريات: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. ولذلك كان للأولاد مكانة في النفس عظيمة لا يشعر بها إلا من حرم الأولاد والذرية، لذلك سماها الله عز وجل بشارة. وقال تعالى عن زكريا: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وقال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى فسمى الله عز وجل الإخبار بالأولاد والذرية بشارة لما لها من وقع جميل في نفس الإنسان. ولذلك يقول العلماء فاستحب أو استحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه وإعلامه بما يفرحه من ذلك. ولما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أتت البشرى من جارية اسمها ثويبة فبشرت أبا لهب، وكان أبو لهب سيدها، فقالت له يا أبا لهب قد ولد الليلة لعبد الله ابن، يعني أخيك عبد الله ولد له ابن. فاعتقها أبو لهب من سروره بهذا الخبر. كذلك أما صفة التهنئة، يعني الصفة التي يبشر الإنسان بها أخوه إذا رزق من ولد، فإنه إن لم يكن صاحب الشأن يعلم بأن زوجته قد أنجبت فإنه يبشره ويقول له قد أنجبت زوجتك غلاما أو امرأة. وأما إذا علم فإنه يهنئه، يأتي له فيبارك له. روي عن الحسن البصري أن رجلا جاء إليه وعنده رجل قد ولد له غلام، فقال له يهنأك الفارس، يعني هنيئا لك بهذا الابن الفارس. فغضب الحسن البصري من هذه المقولة. والسبب في ذلك أن العرب في الجاهلية كانوا إذا جاءهم ولد كان كل واحد منهم يهنئ الآخر ويقول له يهنأك الفارس، يعني هنيئا لك بهذا البطل الفارس. وإذا رزق ببنت أو جارية كانوا يتشاءمون فيسكتون. فغضب الحسن البصري من قوله يهنأك الفارس، فقال له ما يدريك أفارس هو أم حمار؟ قال كيف تقول، يعني قال له فماذا أقول؟ قال قل له بورك في الموهوب شكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره، يعني قل بارك الله لك في ذريتك ورزقك الله عز وجل منه علما وحلما وصلاحا وأصلحه الله، يعني ادعو له ولا تقل له مبارك عليك هذا الفارس، فكأن فيه ذم للفتيات وللبنات. كذلك من أحكام المولود التي يجب على المرأة المسلمة أما كانت أو بنتا أو أختا أو زوجة أن تتعلم هذه الأحكام، لأنها شريكة الرجل في اتخاذ القرار وأقوى المؤثرين عليه. أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن في أذن المولود اليمنى، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام في الأذن اليسرى كما قد أشيع عند كثير من الناس. روى الحاكم في مستدركه أن سفيان بن سعيد عن عاصم بن عبد الله أن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. هذا ولا يفوتني أن أنبه إلى أن حديث الأذان أو حديث التأذين في أذن المولود قد بحث فيه شيخنا الفاضل الأخ الفاضل الشيخ حاي الحاي جزاه الله خير، وتبين من مجموع طرق هذا الحديث أن هذا الحديث يدور على راو ضعيف وهو عاصم بن عبيد الله العدوي. هذا عاصم بن عبيد الله العدوي كل من روى الحديث سواء الحديث روي عند الترمذي أو لأبو داود أو الحاكم كل الطرق تدور على عاصم بن عبيد الله العدوي. وعاصم بن عبيد الله العدوي ضعيف، ضعفه الإمام البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان في كتاب المجروحين، وأورد الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال عاصم بن عبيد في ترجمته وأورد له هذا الحديث حديث التأذين وقال هذا من منكرات عاصم. وكذلك فيه طريق آخر كما ذكر شيخنا الأخ الفاضل الحاي الحاي وذكر أن فيه حماد بن شعيب قال البخاري عن حماد بن شعيب فيه نظر، وله شاهد ذكره ابن القيم في تحفة الودود في أحكام المولود ذكر أن هذا الحديث روي عند البيهقي في كتابه شعب الإيمان، إلا أن هذا رواية عند البيهقي في شعب الإيمان إسنادها موضوع لأن فيها رجل كذاب وهو محمد بن يونس الكديمي، وهذا محمد بن يونس قال عنه ابن عدي استهم بوضع الحديث وسرقته، وفيه كذلك الحسن بن عمرو بن يوسف قال البخاري كذاب، وفيه القاسم بن مطيب العجلي وهو ضعيف. فالمقصود أن الحديث بمجموع طرقه يدور مدار هذا الحديث على محمد بن يونس الكديمي وهو كذاب، وعلى عاصم بن عبيد الله العدوي وهو ضعيف، ومدار طرق الحديث عند الترمذي وابو داود والحاكم على هذا الرجل. فتبين من مجموع ذلك أن الحديث بمجموع طرقه ضعيف ولا يصح أن تكون سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ثبت بسند صحيح عند الإمام عبد الرزاق في مصنفه أنها كانت سنة عند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إذا رزق بمولود كان يؤذن بأذنه اليمنى ويقيم بأذنه اليسرى ثم يسميه في مكانه. فمن أراد أن يفعل هذه يعني من باب التأسي بعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فليفعل، وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم تثبت. ومع ما سيأتي بيانه من فوائد هذا الأذان من أنه أول ما يطرق أذن المولود هو يعني كلمات الله عز وجل وسماع نداء التوحيد، والله أعلم بهذه يعني بهذه القضية. وهذا هو الراجح فيها أن هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه. وأما الإقامة في الأذن اليسرى فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ورد في حديث موضوع منكر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونص هذا الحديث قال: ما من ولد، ما من مولود يولد فيؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى إلا رفعت عنه أم الصبيان وهي نوع من الجن. وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل سائلا يسأل: ما سر الأذان؟ ما هي الحكمة في أن يؤذن في أذان المولود؟ نقول لله عز وجل حكم بالغة من ذلك. يقول الإمام ابن القيم: وسر التأذين والله أعلم أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته، يعني أول شيء يطرق أذن هذا الطفل الكلمات التي تتضمن كبرياء الله، الله أكبر الله أكبر، وعظمة الرب والشهادة بوحدانية الله عز وجل التي هي أول ما يدخل بها الإنسان في الإسلام. فكان ذلك كالتلقين له لشعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا، كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه من هذه الدنيا. كذلك قال: وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه، يعني لا يستبعد أن هذا الأذان يكون له أثر في قلب الطفل وإن كان صغير وغير عاقل، وإن لم يشعر به الإنسان مع ما في ذلك من فائدة أخرى وهي هروب الشيطان. يعني من فوائد الأذان كذلك أن الشيطان يهرب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن ولا الشيطان وله ضراب، يعني هرب سريعا من المكان الذي يؤذن فيه. قال: وهي هروب الشيطان من كلمات الأذان. وقد كان الشيطان للولد بالمرصاد ينتظره حين ينزل، ولكن الله عز وجل قدر أنه إذا أذن هذا الأذان فسمعه الشيطان فإنه يهرب حين سماعه لهذه الكلمات. قال: وفيه معان أخر، وهو أن تكون دعوته إلى الله وإلى دينه وإلى الإسلام وإلى عبادته سابقة على دعوة الشيطان، يعني ندعو الولد إلى الإسلام قبل أن تأتيه دعوة الشيطان فيدعوه إلى الغواية. هذا كذلك من السنن التي يجب على المرأة أن تتعلمها تجاه ابنها ووليدها. كذلك من أحكام المولود أن المولود يحنك، والتحنيك هو مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي ودلك حنقه به، يعني تمرة تؤخذ هذه التمرة فتمضغ، يعني تمضغ في فم الأم أو في فم الأب ثم توضع في فم الطفل فيدلك بها حنكه، يعني مكان الأسنان وفوقها يدلك بها هذا الحنك. والدليل على ذلك من حديث أبي بردة عن أبي موسى قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى، يعني هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أم سليم زوجة أبي طلحة تقول: فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة: احمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحملته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت به بتمرات، يعني أرسلت مع الطفل تمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمعه شيء؟ يعني معه طعام؟ قالوا: نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله، يعني حنك النبي صلى الله عليه وسلم الطفل. وهذا كذلك من أحكام المولود. كذلك مما يتعلق بأحكام المولود أن الإنسان يذبح عنه إذا ولد، وهي التي تسمى بالعقيقة. قال الإمام الخطابي: العقيقة اسم الشاة المذبوحة عن الولد، سميت بذلك لأنها تعق مذابحها أي تشق وتقطع فسميت عقيقة، يعني يسن أن الطفل إذا ولد يذبح عنه عقيقة. قال الإمام مالك: هذا الأمر الذي لا خلاف فيه عندنا، أي لا خلاف فيه بين أهل المدينة وكبار علماء الإسلام، قال سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري: أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية، يعني أدركت خلقا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهم لا يدعون، يعني لا يتركون العقيقة عن المولود. وكذلك قال جمع من العلماء منهم الشافعي والإمام أحمد وإسحاق وجماعة كبيرة ومجموعة من أهل العلم قالوا تجب العقيقة، متتبعين في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن وعن الحسين رضي الله عنهم. ويدل على ذلك في حديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، يعني إذا ولد المولود فيجب عليكم أن تهريقوا له دم، بمعنى تذبحوا له عقيقة وتميطوا عنه الأذى، يعني تحلقوا رأسه مما تبقى في رأسه يوم أن كان في بطن أمه من بعض الأوساخ والقاذورات التي التحمت بجلدة الرأس وبالشعر وبفروتها. فيجب على الإنسان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأس الطفل في اليوم السابع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينحر عن الطفل الذكر ينحر عنه شاتين وعن الأنثى ينحر شاة واحدة، وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعة ويسمى فيه ويحلق رأسه. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان مكافئتان، يعني يذبح عن الغلام شاتين متشابهتين متماثلتين في السن وفي الشكل، وعن الجارية تذبح شات، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح شاة واحدة عن الأنثى وشاتين عن الرجل. والسبب في ذلك أنه منذ الصغر للذكر مثل حظ الأنثيين، فكما أن ميراث الذكر مضاعف على الأنثى وشهادته تضعف شهادة الأنثى وديته ضعف دية الأنثى، فكذلك هو منذ صغره عليه، يعني على والديه، أن يذبحوا عنه شاتان بدل الواحدة وعن الأنثى واحدة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرهون بعقيقة، فمعنى كونه مرهون، قال الإمام أحمد: مرهون أي أن والده لن ينال شفاعة ابنه يوم القيامة حتى يذبح عنه العقيقة، أي أن الوالد سيكون محروم من الشفاعة إذا ما ذبح عن ابنه العقيقة. وقيل أن كل ابن مرهون بمعنى دين في رقبته لله يوم أن أخرجه من بطن أمه وسلمه أن يذبح لله عز وجل عقيقة، سواء ذبحها الأب أو ذبحها الابن حينما يكبر ويبلغ ويعي أن والده لم يذبح عنه عقيقة. وكذلك يدل على ذلك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، يعني عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن كبشين، وعق صلى الله عليه وسلم عن الحسين كذلك كبشين. وفي رواية أبي داود: عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن بكبشين وعن الحسين بكبشين. ومن أحكام كذلك العقيقة التي تدل على أنها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك قول الإمام الليث قال: يعق عن المولود أيام سابعه، يعني أي وقت العقيقة يعق عنه في اليوم السابع. وقال: هي سنة واجبة يجب العمل بها. وقال الإمام أحمد قال: لا أحب لمن أمكنه وقدر أن لا يعق عن ولده ويدع ذلك، يعني من استطاع أن يعق عن ولده وجب عليه أن يذبح، ومن لم يستطع فالله عز وجل لا يكلف الإنسان إلا ما يستطيع وما يقدر. وأما وقتها فكما ذكرت لكم، قال الإمام أبو داود في كتاب المسائل: سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد قال: العقيقة تذبح يوم السابع. وقال صالح ابن الإمام أحمد قال: أبي في العقيقة تذبح يوم السابع، فإن لم يفعل ففي يوم 14، فإن لم يفعل ففي 21. وهذا هو يعني المقصود منه كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وعق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين في اليوم السابع. قال: وهذا قول عامة أهل العلم، وبه قال الإمام أحمد. ثم يسأل سائل يقول: هل الأفضل لعل سائل يسأل يقول هل الأفضل أن نذبح عقيقة أو أن نتصدق بثمنها؟ لو ذبحنا ما أحد يحتاج اللحم في هذا الزمن، ولا أحد يريد هذا اللحم، ولربما ما وجدنا من يأكله. نقول أن السنة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يذبح، بمعنى يهريق دما، يعني يسيل الدم شكرا لله عز وجل وتطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تصدق بعدلها وبثمنها أو بزيادة أثمانها وبضعف ثمنها 10 مرات بالدراهم وبالمال والذهب والفضة فإنه لا يعدلها أبدا. يقولون مثلها مثل الحج النسك للمتمتع، يعني إذا أراد المتمتع بالحج أن يذبح هديه فلا يجزئ إلا أن يهريق دما، فلو دفع أموال يقصد أنها تجزئ عن ذبح الأضحية أو عن ذبح الهدي فإنه بإجماع الأمة أو بقول أغلبها لا يجزئ ذلك عن إراقة الدم. قال الإمام الخلال: باب ما يستحب من العقيقة وفضلها على الصدقة. قال الإمام أحمد: وأنا أسمع عن العقيقة، يعني يقول ابن الأشعث سمعت الإمام أحمد يقول وقد سئل عن العقيقة قال: العقيقة أحب إلي من أن يدفع ثمنها للمساكين. وقال صالح ابنه: سأل والده: الرجل يولد له وليس عنده ما يعق به، أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه أم يؤخر؟ قال: أحب إلي أن يستقرض مالا ثم يعق به من أن يؤخر العقيقة، لأنه يحيي بذلك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: وهذا لأنه سنة ونسك ونسيكة مشروعة بسبب تجدد نعمة الله عز وجل على الوالدين، فلذلك لا يستنكر أن يكون هذا حرزا له من الشيطان بعد ولادته، يعني لا يستبعد أن العقيقة تكون للإنسان حرزا له من الشيطان بعد ولادته، كما كان ذكر اسم الله عند وضعه في الرحم حرزا له من ضرر الشيطان، أي كما كان يوم أن جامع الأب الأمة قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وذكر اسم الله، كانت هذه الكلمات حرزا للجنين وهو يوضع في رحم أمه، كذلك الذبح عنه حرزا له بعد أن خرج إلى هذه الأرض وإلى هذه الدنيا. يقول ابن القيم: فكان الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه، ولو زاد من الهدايا والأضاحي في نفس الذبح فإن إراقة الدم مقصودة من الشارع، فإنها عبادة مقرونة، يعني الشارع قصدها وأرادها، كما قال تعالى: فصلي لربك وانحر، وقال تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فالله عز وجل قصد هذه العبادة بعينها وبنفسها. ومن فوائد هذه العقيقة التي يذبحها الإنسان تقربا لله، يقول ابن القيم: فيها فوائد عديدة. أنها أولا قربان يتقرب بها إلى الله عز وجل عن المولود في أوقات خروجه إلى الدنيا، والمولود ينتفع بذلك غاية الانتفاع، كما أن المولود ينتفع بالدعاء له وإحضاره مواضع المناسك والإحرام، يعني أن الولد لما تأخذ إلى العمرة والحج هو صحيح ما يعي ولا يفهم، إلا أنه ينتفع بذلك ويناله الأجر، وكذلك حينما تذبح عنه فإنه ينتفع بذلك. ومن فوائدها أنها تفك رهان المولود، فإنه مرتهن، يعني مرهون بعقيقة. قال الإمام أحمد: مرتهن عن الشفاعة، يعني والده محروم من شفاعته ما لم يذبح عنه. ومن فوائدها أنها فدية يفدي بها الأب عن ابنه، كما فدى الله سبحانه وتعالى إسماعيل الذبيحة بالكبش، يعني كما فدى إبراهيم ابنه بالكبش هبة من الله عز وجل. وكذلك من فوائدها أنه غير مستبعد في حكمة الله وفي شرعه وقدره أن تكون هذه العقيقة سبب لحسن إنبات الولد ودوام سلامته وطول حياته في حفظه من ضرر الشيطان، حتى يكون كل عضو منها، أي من العقيقة، فداء لكل عضو منه، أي من المولود. ولهذا يستحب أن يقال عليها، أي عن العقيقة، أنها أضحية، يعني ذبحناها أضحية وتقربا لله عز وجل. وأما ما يقال عند ذبح العقيقة، وهذه لعل حقيقة المرأة لا تشارك في الذبح إلا أنها بدورها تذكر زوجها وتزداد علما، والعلم بهذه الأمور إذا ما نفع المرأة فإنه لا يضرها، بل تزداد علما على علم وفقها في دين الله عز وجل. قال الإمام أحمد: سئل ماذا يقال عند ذبحها؟ فقال: قل هذه عقيقة فلان ابن فلان، قل بسم الله واذبح وقل هذه عقيقة فلان ابن فلان، يعني قل بسم الله اللهم هذا منك وإليك، هذه عقيقة فلان بنت فلان أو فلان ابن فلان باسم المولود الذي عق عنه. وكذلك لعل سائلا يسأل فيقول: هل توزيع لحمها أفضل أم طبخها أفضل؟ العقيقة تطبخ أم يوزع لحمها نيئا؟ يقول علماء: قال يستحب ذبح العقيقة ثم تطبخ، وهذا قول الإمام أحمد، قال العقيقة تطبخ، وقال وهذا لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ، وهو زيادة في الإحسان وفي الشكر لهذه النعمة، ويتمتع الجيران والأولاد والمساكين بها فهي هدية وقد كفتهم المؤونة. فالأفضل للإنسان إذا جاءت له عقيقة أنه يطبخها ثم يوزعها على الجيران. ثم ذكر الإمام أحمد أنه يكره أن يكسر عظمها، وإن كان لا دليل على ذلك، إلا أنه قالوا ما دام أنها عقيقة وما دام أنها تقربا لله فلا يكسر عظمها وإنما تقطع من المفاصل. قال: باب كراهة كسر عظم العقيقة وأن تقطع آرابا، يعني تقطع من مفاصلها. وقال: سمعنا أحمد بن حنبل يقول في العقيقة لا يكسر عظمها ولكن يقطع كل عظم من مفصله فلا تكسر العظام. وهذا قول أحمد لما سأله ابنه عبد الله قال: كيف يصنع بالعقيقة؟ قال: تفصل أعضاؤها ولا يكسر بها عظم. ولا نعرف حديث صحيحا بذلك، وإنما هناك حديث مرسل، وهذا الحديث مرفوع إلى عائشة أو موقوف على عائشة بأنها يعني لا تقطع ولا لا تكسر عظامها وإنما تقطع من مفاصلها. وقال: وفي ذلك إظهار لشرف هذا الطعام بأن لا يكسر عظمه. وأما سن العقيقة فيجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية، يعني إذا كان الخروف أو الشاة قد زاد عن 6 أشهر ويعني فإنه يجزئ، يعني تجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية، بأن لا تكون كما قال مالك، قال: العقيقة بمنزلة النسك والضحايا، ولا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة، ولا يباع من لحمها شيء ولا من جلدها، ويأكل أهلها منها ويتصدقون، يعني يجوز لكم تأكلون من لحمها وتتصدقون. وتصرف العقيقة، قال الإمام أحمد: العقيقة تؤكل ويهدى منها. وسئل مرة أخرى فقال: كيف يصنع بها؟ قال: كيف شئت فاصنع بها. وقال ابن سيرين: اصنع ما شئت. قيل له: يأكلها أهلها؟ قال: نعم، ولا تؤكل كلها ولكن يأكل ويطعم، يعني هو يأكل منها ويوزع الجزء الباقي على المساكين والفقراء. كذلك من احكام المولود، وهذا في الحقيقة لابد ان تعرفه المرأة، من احكام المولود وهذا بالدرجة الاولى يخص المرأة، وهو حلق رأس الطفل والتصدق بوزنه. والسبب في ذلك ان كثير من النساء اذا رزقوا بمولود وكان المولود ما شاء الله شعره جميل وطاف عليه 7 أيام أو 10 أيام أو 20 يوم، تجد الأم تتحسف أو تندم أو تتحسر أن يحلق رأسه، فلذلك تمتنع، أو قد تضغط على الأب أن لا يحلق رأس الطفل وتقول له تو الناس وإن شاء الله إذا كبر راح نحلق رأسه وخلى وإلى آخره من الحجج. نقول: لا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، فالخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في ابتداع من خلف. فالخير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن المولود في اليوم السابع ثم حلق صلى الله عليه وسلم رأسه، أو حلق رأسه ثم عق عنه. وفي الحلق حقيقة أحكام أتركها إلى ما بعد صلاة المغرب، وكذلك ما يتعلق في تسمية الولد والأسماء المحببة والأسماء المنهي عنها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وكذلك في حديث سمرة قال: يسمى في يوم سابعه، يعني إن سماه في أول 3 أيام طيب، إلى حد أول 7 أيام له من اليوم الأول إلى 7 أيام أن يسمي ابنه، وآخرها في اليوم السابع. ويدل على ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يسمى المولود يوم سابعه، يعني يذكرون يدعون الابن اسم في اليوم السابع. وفي حديث مسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سماه إبراهيم. كذلك ما يتعلق باسم المولود، يعني بعض الأحكام التي تتعلق في اسم المولود أنه يكره أن يسمى المولود ببعض الأسماء، هناك أسماء يكره أن يسمى بها المولود، يعني لابد أن تفهموا أن كما يقول العلماء لكل اسم من مسماه نصيب، فإذا سميت الغلام باسم ترجو، يعني تتمنى من الله عز وجل ترجو وتتمنى أن يكون له من اسمه نصيب، تتمنى أن يكون له من اسمه نصيب. فلذلك يختار الإنسان الأسماء الجيدة ويبتعد عن الأسماء التي فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني فيها نوع من التأثير على نفسية الطفل. من ذلك الأسماء المنهي عنها عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. وهذا في الحقيقة الإمام أبو داود قال هذا حديث حسن، ولكن هذا الحديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أننا نذكر أن أحب الأسماء التي ينبغي للأم أن تسمي بها أبنائها، لا كما في هذا الزمن يسمى بكثير من الأسماء التي لا أصل لها ولا علاقة لها في الشرع، بل إنها أسماء بعض مع الأسف السقط من الناس، وأسماء من لا عبرة له ولا اعتبار له في الشرع، المفترض أن يسمى بأسماء محببة إلى الشارع. قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر قال ولد ولد لي غلام فسماه القاسم، فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة، يعني لا نكنيك كما نكني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سمي ابنك عبد الرحمن، متفق عليه. وقال الإمام ابن حزم اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله كعبد الله وعبد الرحمن وما أشبه ذلك، يعني يستحب أن يسمى الابن بالأسماء المضافة لله عز وجل، يعني مثل عبد الله وعبد الرحمن. وكذلك من الأسماء التي يكره أو يحرم التسمية بها قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، يعني ما يجوز للمرأة أن تسمي ابنها بأسماء معبدة لغير الله عز وجل، مثل عبد العزة وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، إلا عبد المطلب، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمي والده بعبد المطلب، ومع ذلك نقول لا دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له اختيار في هذه التسمية. كذلك قال ابن القيم ولا تحل التسمية بعبد علي ولا عبد الحسين ولا عبد الكعبة، ويلحق به أن لا يجوز التسمية بعبد الرسول ولا بعبد عباس ولا إلى آخره مما يذكر ويقال في هذا الزمن من أسماء الصالحين وتعبد الأسماء لهم. كذلك لا يجوز التسمية والتعبيد للحجارة ولا لغيرها، كأن يقال عبد الحجر، فقد ثبت عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء قوم فسمعهم يسمون عبد الحجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ما اسمك؟ قال عبد الحجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت عبد الله، يعني اسمك غيرناه إلى عبد الله. كذلك مما يتعلق بالأسماء يحرم التسمية بملك الملوك وسلطان السلاطين، يعني لا يجوز للمرأة أن تختار لابنها اسما يظهر من معنى هذا الاسم أن هذا الابن هو ملك للملوك أو سلطان السلاطين أو سيد الناس أو شاهن شاه، ومعنى كلمة شاهن شاه بالفارسية أي إنه ملك الملوك، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع بمعنى أوضع وأحقر الأسماء عند الله عز وجل رجل يسمى ملك الأملاك، وفي رواية أخنى أي بمعنى أبغض رجل عند الله عز وجل يوم القيامة، وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله، ومعنى أخنى وأخنع وأوضع بمعنى أحقر اسم عند الله عز وجل. كذلك قال ابن القيم ويكره أن يسمي بقاضي القضاء وحاكم الحكام، فإن الحاكم في الحقيقة هو الله عز وجل. كذلك يكره أن يتسمى بسيد الناس إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. كذلك من الأسماء المكروهة أن لا يسمي الإنسان نفسه باسم فيه نوع من الشؤم، وفيه نوع من أن الناس قد يتشاؤمون من اسمه، وإن كان في الحقيقة لا يوجد تشاؤم. قال صلى الله عليه وسلم لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا أفلحا، فإنك تقول أسم هو فلا يكون. بمعنى لا تسمي ابنك يسارا، فإذا جئت فقلت للناس عندكم يسار قالوا لا يسار عندنا، واليسار قالوا من اليسر بمعنى لا يسر عندنا، فيتشاءم الناس من هذه التسمية. وتقول لهم رباح عندكم فيقولون لا رباح عندنا، فيتشاءم السائل ويتضايق. وتقول لهم نجاح عندكم فيقولون لا نجاح عندنا، وتقول لهم أفلح عندكم فيقول لا أفلح عندنا. وهذا كلها تقع في نفس السائل أو في نفس الطارق فيتضايق من هذه المسمات. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وغير أسماء الناس التي فيها هذه المعاني. قال بعض العلماء ويلحق بها كل الأسماء التي فيها تزكية للنفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى زينب وكان اسمها بريرة، يعني أنها بارة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت زينب. غير صلى الله عليه وسلم اسمها وكان اسمها برة، أو قيل بريرة، كان اسمها برة يعني صالحة، فقيل تزكي نفسها، يعني يا رسول الله اسمها يمدحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت زينب. فهذا الحديث أخرجه ابن ماجه. قال الشيخ محمد بن عثيمين ويلحق فيه كل الأسماء التي فيها تزكية، وذكر بالنص ومثلها اسم إيمان، فلو جاء رجل أو جاءت امرأة فسألت فقالت إيمان عندكم، فقالوا له الجواب لا إيمان عندنا، ففيه نوع من نفي الإيمان. ومثله صالحة، فلو قيل أصالحة عندكم قالوا لا صالحة عندنا، ففيها كذلك نفي الإيمان. يقول الشيخ حفظه الله وكذلك ابن القيم يتوافق معه في هذا المعنى، أن هذه الأسماء التي فيها نفي لأمور خيرة الأولى تركها، حتى لو سئل عنها لا ينفى الإيمان ولا ينفى الصلاح. وكذلك قال فيها تزكية يعني مدح لنفسها، وما أدراك أنها مؤمنة وما أدراك أنها صالحة، والله عز وجل يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال ابن القيم قلت وفي معنى هذا، يعني معنى هذه الأسماء يعني التي لا ينبغي أن يتسمى بها مبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة وما أشبه ذلك، فإن المعنى الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم متحقق بهذا، فإنه قد يقال أمبارك عندكم فيقول لا مبارك عندنا، ويقال لهم أمفلح عندكم فيقولون لا مفلح عندنا ولا خير عندنا ولا سرور ولا نعمة ولا إيمان ولا صالح. فكلها أسماء يكره أن يتسمى بها حتى لا يشمئز القلب منها أو القلب منها. كذلك لا يجوز التسمية بأسماء الشياطين مثل خنزب والولهان والأعور والأجدع إلى غيرها مما ورد عن أسماء الشياطين. كذلك لا يجوز التسمي بأسماء الكفرة والجبابرة مثل فرعون وهامان وقارون والوليد بن المغيرة وغيرهم من أعمدة الكفر، حتى لا يجوز التسمي بأسماء الكفار في هذا الزمن كما يقولون مثل بوش ومثل لورنس وغيره من الناس الذين هم رؤوس الفساد ورؤوس الطغاة. كذلك قال بعضهم ابن القيم يذكر لا يجوز التسمي بأسماء الملائكة كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فإنه يكره نسبة الآدميين إلى ذلك. قال أشهب وهو من تلاميذ الإمام مالك سئل مالك عن التسمي بجبريل فكره ذلك ولم يعجبه، وقال القاضي عياض قد استظهر بعض العلماء التسمي بأسماء الملائكة، يعني استنكر العلماء التسمي بأسماء الملائكة فتركه أولى. ومنها ترك الأسماء التي لها معان تكرهها النفوس ولا تلائمها، يعني بعض المعاني النفوس تكرهها، فالمفترض أن الإنسان لا يسمي ابنه بهذه الأسماء. قالوا مثل حرب ومرة وكلب وخيبة وأشباهها من الأسماء التي لها في النفس ثقل، وفي ذلك روايات وأحاديث قد ثبتت، ومن ذلك قصة قد ثبتت يعني عن سعيد بن المسيب، قال سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال أتيت، يعني جد سعيد بن المسيب، أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ما اسمك؟ قال اسمي حزن، اسمي حزن، والحزن من الحزونة، والحزونة من الأرض الصلبة الشديدة، الأرض الغليظة. قال اسمي حزن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت سهل، يعني غير اسمك من الحزن وسمي نفسك سهل.
من فضلك اقلب الشريط.